بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم مع هذه الكلمة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيها فيتبع أحسنه. الله جل وعلا بنى الإسلام على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وجعل هذه الأركان لها فرائض وشرائع وشروط وواجبات وسنن، وكما جعلها ذلك جعل لها مبطلات. وذلك تجد مثلا في الصلاة، نجد أن الصلاة لها شروط ولها واجبات ولها سنن، وكذلك لها نواقض تبطل هذه الصلاة ومبطلات. فمثلا إنسان توضأ فأحسن الوضوء وقام للصلاة، ثم صلى وفي أثناء صلاته ضحك وأخرج الصوت في ضحكه، هذا مبطل لصلاته. أو مثلا تقضى وضوءه في أثناء صلاته، نقول له عليك إعادة الصلاة. يقول لماذا؟ نقول لأنك فعلت مبطلا من مبطلات الصلاة أو ناقضا من نواقض الصلاة، فلذلك يجب عليك إعادة الصلاة. كذلك الحج والزكاة وكذلك الصوم. الصوم له واجبات وكذلك له مبطلات، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة، وهو مبطلات الصوم. نعرف هذه المبطلات حتى نجتنبها، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. فالمسلم يجتهد في أن يكمل عمله فيفعل ما أمره الله جل وعلا به على أكمل وجه حتى يؤدي ما عليه لله سبحانه وتعالى. مبطلات الصوم نذكرها حتى نحذر منها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. أول ذلك الردة، أعاذنا الله وإياكم منها. الردة هو أن يكون مسلما ثم يرتد عن دين الإسلام، إما باعتقاد أو بقول أو فعل، كأن مثلا يعتقد بوجود إلهين أو ينكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، أو أن يقول مثلا يشتم الله عز وجل أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسب الدين، هذه نواقض الإسلام، هذه ردة عن دين الإسلام. أو يسجد لصنم أو يهين المصحف، وهذا فعل، فهذه الردة تبطل الأعمال. الدليل قول الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني يذهب هذا العمل بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للعمل والردة محبطة للعمل، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك الإنسان يحذر من كل قول أو اعتقاد أو فعل يبطل إسلامه، ومن إسلامه الصيام، لأن الصيام كذلك يبطل بمثل هذا الاعتقاد. الأمر الثاني الأكل والشرب عامدا، من أكل أو شرب عامدا فإنه يبطل صومه. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني هذا أساس الصوم، ترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة التي هي الجماع. فهذا مبطل أن يأكل أو يشرب عامدا، فهذا يبطل صومه. أما إن أكل أو شرب ناسيا، لو افترضنا أن إنسان جلس العصر أو الظهر ثم رأى طعاما فأكل منه ناسيا أنه صائم، فهذا لا شيء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. فهذه قاعدة شرعية، أن ما كان من النسيان أو الخطأ معفو عنه، لأن الله جل وعلا رحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى. أيضا من المفطرات التي ينبغي أن نحذر منها تردد في النية أو قطع النية. النية في الصوم ركن، يعني أساس في هذا الصوم أنك تنوي في قلبك أنك تصوم اليوم، تصوم غدا، فصمت أتى هذا اليوم ثم صمت هذا اليوم ثم ترددت، الآن أنت قطعت النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لا يجوز التردد في النية، تقول الله أنا أريد أن أفطر. لو مثلا إنسان قال في قلبه أنا أريد أن أفطر في قلبه، وذهب إلى الثلاجة يبحث عن طعام، فرآه أحد أخوانه فذكره بالله جل وعلا وخوفه، فقال إذن أنا لن أفطر، نقول هذا اليوم يجب عليك أن تمسكه، لا تفطر ولا تأكل في شيء وتقضي مكانه يوم آخر. لماذا؟ لأنك ترددت في النية. لابد من الجزم والعزم في نية الصوم، وهذا لا يفتح لك باب الوسواس تقول أنا ترددت أو لم أتردد، لكن هذا في اليقين أنك ترددت وأردت أن تفطر، فهذا الذي يبطل الصوم. أيضا من مبطلات الصوم القيء عمدا. القيء عمدا يعني يستفرغ ما في بطنه، يخرج ما في بطنه عن طريق فمه، هذا يبطل الصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استقاء فقد بطل صومه، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. الذي مثلا يقيء عمدا، مثلا يجعل أصبعه في فمه أو يتعمد إخراج ما في بطنه، هذا صومه باطل ويجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء هذا اليوم. أما من ذرعه القيء يعني غلبه، مثلا شم رائحة كريهة أو تذكر شيئا فقاء أو كان مريضا فقاء، فهذا لا شيء عليه، لأن هذا أمر هو مكره عليه، ليس باختياره، ليس باختياره. أيضا من مبطلات الصوم الحيض والنفساء أو النفاس. الحيض والنفاس يبطل، المرأة الحائض أو المرأة النفاس لا تصوم، كما جاء في الحديث: أليست تحيض فلا تصوم ولا تصلي، فهذا نقص دينها. وجاء في حديث عائشة لما سألتها امرأة: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني في بعد رمضان، قالت: حرورية أنت، أمرنا بقضاء الصوم، يعني نقضي الصوم بعد انتهاء رمضان. المرأة الحائض أو النفساء ليس عليهما صوم، الواجب عليهما أن يفطرا ثم بعد رمضان يقضي الأيام التي أفطر فيها، وهذا عذر لبنات آدم. أيضا من المفطرات الاستمناء، هذا يبطل الصوم لأنه إخراج المني بلذة، وهذا مشابه للجماع. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه: قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة يدخل فيها الجماع، هي الأساس، الجماع أو ما يكون مثله مثل الاستمناء. ولذلك جاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال لما قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. فسمى الجماع أو سمى إخراج الشهوة، إخراج ما في الرجل، سماه شهوة، فهذا يطلق عليه شهوة لأنه جماع ويبطل الصوم. فلذلك الإنسان يحذر من هذه العادة السيئة التي تبطل صومه وتسبب له إثم، لأن الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فهذا من حفظ الفرج إلا على الزوجة. أيضا من الأمور المهمة من المبطلات التي ينبغي الحذر منها الإبر المغذية، نسميها الإبر المغذية، التي توضع في اليد وتغني عن الطعام والشرب، هذه تبطل الصوم لأنها تقوم مقام الطعام والشرب، لو وضعت عليه يوم أو يومين ما احتاج إلى أن يأكل أو يشرب. لماذا؟ لأنها تقوم مقام طعامه وشرابه، فهذه تفطر. أما بقية الإبر مثل إبر السكر أو إبر مثلا البنج أو غير ذلك، هذه لا تفطر لأنها لا تقوم مقام الطعام والشراب ولا تغنيه. حتى إبرة السكر، لأنه أصلا إذا أخذ إبرة السكر احتاج إلى الطعام، لا تغني عن الطعام، وإنما يحتاج فيها إلى الطعام. ولذلك المصاب بالسكر يأخذها قبل الأذان بدقائق معدودة، لأنه يحتاج بعدها إلى الطعام. أيضا من المبطلات الحجامة. الحجامة يقول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. فلذلك الإنسان يحذر من الحجامة ولا يتعاطاها، لأنها مبطلة لصومه. النوع الثاني من المبطلات، ما تقدم كله هذا نوع عليه الكفارة فقط، عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، فقط التوبة وقضاء هذا اليوم. هناك نوع آخر، النوع هذا عليه التوبة وعليه قضاء هذا اليوم وعليه كفارة مغلظة، وهذا مثل ماذا؟ هو شيء واحد ونوع واحد، وهو الجماع، جماع الرجل لزوجته جماعا يدخل فيه المبرد وفي المكحلة، فهذا عليه التوبة وعليه قضاء هذا اليوم وعليه الكفارة المغلظة. رجل جامع زوجته جماعا كاملا حتى لو ما أنزل، فهذا عليه القضاء، عليه التوبة، لأنه أفطر في نهار رمضان عامدا. ثانيا عليه ماذا؟ عليه القضاء هذا اليوم. ثالثا عليه الكفارة المغلظة، وهي جاء في الصحيحين أن رجل أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني هلكت. قال وما أهلكك؟ قال إني وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة. قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. فرتب له الكفارة مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لهذا الفعل. فيجب على الإنسان أن يحذر وأن يتقي الله جل وعلا وأن يبتعد عن هذه المبطلات، كما قال سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا تفعل شيئا يبطل عملك ويفسده ويتلفه، بل اتق الله وحافظ عليه وأكمله كما أراد الله جل وعلا منك. هناك بعض الأمور يعتقد بعض الناس أنها مبطلة وليست مبطلة للصوم، مثل ماذا؟ مثل الكحل، كحل العين، هذا لا يبطل الصوم. لو اكتحلت المرأة في بيتها لزوجها أو وضع الرجل الإثم في عينه فهذا لا يبطله. كذلك قطرة الأذن أو قطرة العين، العين ليست منفذا إلى الحلق أو منفذا إلى الجوف، العين. وكذلك الأذن لو احتاج إلى قطرة يضع القطرة ولا حرج في ذلك، أما قطرة الأنف يجتنبها، لأن الأنف نجد ونحن نضع القطرة طعمها في حلوقنا، فذلك يجتنبها الإنسان ولا يضعها إلا بعد إفطاره. كذلك الاغتسال، الاغتسال للتبرد، لو إنسان أراد أن يتبرد كان في حر، أو مثلا مشى وأراد أن يغتسل ليتنظف، له الاغتسال لا حرج في ذلك. لا يأتي إنسان يقول لا أنت ما تغتسل لأن الماء قد يدخل في جوفك وقد تبتلع الماء، هذا غير صحيح. يغتسل ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. أيضا ذوق الطعام للحاجة، لو أن امرأة صنعت طعام بيتها في الإفطار احتاجت إلى ذوق الطعام لا حرج، للحاجة وليس لكل أحد، لهذه المرأة أن تذوق الطعام. وذوق الطعام المراد به هو وضع الطعام على اللسان، هي لا تبتلعه وإنما تذوق، هل هذا الطعام مالح، هل هذا الطعام يعني حالي أو فيه سكر، حتى تميز طعامها، فهذا لا حرج فيه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وصلاتنا، وأن يرفع عن أمتنا هذا البلاء والوباء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.